أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لا يزال مجلسنا متصلا بحول الله وطوله وقوته ومدده عن الليالي العشر، فوائد وفضائل. ذكرنا بالأمس عشر فوائد أولى، ونستأنف مسيرتنا في هذه الليلة. الفائدة الحادية عشر، قال: من كان قريبا من المسجد الحرام، الله، وتيسر له الطواف فليطف بالكعبة، فهذا يعدل عتق رقبة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا، أسبوعا يعني سبعا، سبع أشواط، فأحصاه كان كعتق رقبة. خلي بالك، احنا قلنا الفائدة الأخيرة، انتوا فاكرينها الفائدة الأخيرة اللي قلناها امبارح، ان مفيش حاجة تعدل عتق الرقاب، صح؟ قلنا ده، وقلنا ان بما ان مفيش حاجة تعدل عتق الرقاب، طب دلوقتي ما عادش في عتق رقاب، ماذا نصنع؟ فيقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، دوم بقى إيه؟ كعدل عتق عشر رقاب إلى غير ذلك. طيب، ولو واحد برضه عمل التهليل وكان من أهل الحرم أو كان طائفاً في العشر دي، النبي عليه السلام بشره أن من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق إيه؟ كان كعتق رقبة. الله، حاجة جميلة جدا جدا جدا. الفائدة الثانية عشر، على المسلم أن يكثر من الدعاء بالعتق من النار، لعل الله أن يعتق رقبته من النار. ففي الحديث: إن لله عتقاء في كل ليلة، يعني في رمضان، يعني لكل عبد منهم دعوة مستجابة. الله، يبقى أنت كده لابد وأن يكون من دعائك في كل ليلة: اللهم أطلقني من النار، اللهم أعتق رقبتي من النار، اللهم إني أسألك أن تعتق رقبتي ورقبة آبائي وأمهاتي وإخواني ومشايخي وأصحاب الفضل علي ومن أحبهم فيك ومن يحبني فيك. أدعو الله تعالى، فأنت تدعو ربا جوادا كريما، فلا تستقل من الدعاء ولا تستكثر على الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة عشر، يستحب للمسلم أن يختم رمضان بالإكثار في هذه العشر من الاستغفار. دايما لو أنتوا أخدتوا بالكم أخوانا، إن إحنا لما بنعمل عمل بنعمل إيه؟ بنقول إيه دايما بعد ما بنخلص؟ أستغفر الله. يبقى أنت لما بتيجي تصلي، بعد ما بتصلي مباشرة بتقول إيه؟ أستغفر الله. أنت تستغفر الله من أشياء كثيرة، منها أنك تستغفر الله من النقص فتتدارك النقص بالاستغفار، أنت تستغفر الله تعالى من النظر إلى العمل والرضا بالعمل والإدلال بالعمل والغرور بالعمل، أنت تستغفر الله تعالى من أن تكون من أهل الدركات الذين يحطوا في النار بالعمل الصالح، أول من تسعر بهم النار عالم وقارئ للقرآن ومنفق ومتصدق. قال له: ده أنت ممكن تكون كده وأنت لا تدري. قال له: يعني أنت في الآخر بعت. فأنت تستغفر الله تبارك وتعالى حتى لا تكون من أهل هذه الدركات، أنت تستغفر الله تبارك وتعالى لأنك كنت قادرا على تجويد هذه العبادة فقصرت في تمامها، فكانت النتيجة أنك بحاجة إلى توبة جديدة. أنت تستغفر الله تبارك وتعالى لأنك كنت مستعدا أن تزيد في هذه الطاعة وأن تجتهد في زيادتها كما وكيفا، أداء وتجويدا، ثم قصرت في هذا. إذن قضية الاستغفار مش مجرد أن أنت بتستغفر الله باللسان بس، لا، ده الموضوع له فعلا له أبعاد أخرى من الاستغفار. فيستحب للمسلم أن يختم رمضان بالإكثار من الإيه؟ من الاستغفار، فهو دعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب حال صيامه وعند فطره، والاستغفار ختام الأعمال الصالحة، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس. مش احنا بنقول دعاء ايه كفارة المجلس ايه لما تخلص ايه مجلس؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر ونتوب إليك. ليه؟ الرسول قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. أنت قاعد في قاعدة واخد بالك، فبتضحك هنا، بتغمز هنا، بتلمز هنا، يبقى فيه لغط، صح ولا لأ؟ فده هيضيع أجر المجلس. فالنبي قال لك إيه عشان تحافظ على شوية الحسنات اللي كانوا في المجلس؟ قول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، ها، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يبقى الاستغفار ختام الأعمال الصالحة، فينبغي أن يختم المسلم صيام رمضان بالاستغفار. ولذا كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر. يبقى حاجتين، تختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. يبقى الاثنين علشان في الآخر ينجو صاحبها من إيه؟ من نظرة خبيثة، من كلمة ملهاش لازمة، من فئة، عشان تحافظ على بنك الحسنات الذي وفقك الله له في إيه؟ في هذه الأيام. الفائدة الرابعة عشر، أنفع الاستغفار إيه هو؟ إيه أنفع الاستغفار؟ قال الإمام ابن رجب ما قارنته التوبة بالإقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب متعلقا بآدمي. يبقى الاستغفار هنا لا يكفيه التلفظ فقط، يعني ما ينفعش أقول إيه استغفر الله. ليه يا أخوانا؟ العلماء قالوا في مسألة أن الكفارات زواجر وجوابر، يقوم ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر يقول وليس كل ذنب يكفر بلفظة، يعني في ذنب يكفيك أن أنت تقول استغفر الله فيمحى، إنما في مصائب ممكن واحد يا أخوانا يقع في كبيرة. ما ليكن مثال بسيط كده، واحد ماشي في الشارع في وقت الحظر فشاف بنت ماشية في الشارع، واخد بالك، من كوليج مثلا يعني، أو ماشية في الشارع وخلاص، فراح قايل إيه، بص كده وقال اللي جنبه إيه البنت دي شمال، وروح بيتهم وتصحر ونام وشخر وصلى ومش عارف ايه وكلام ده. اسمه ايه في الاسلام؟ اسمه قذف محصنة. بس هي مش محصنة، مين قال لك؟ انت كنت معاها؟ ما انت عشان تقول ان هي شمال يعني سلكت مسلك اهل الشمال، يعني هي فجرة. الحكم ده في الاسلام ما بيعديش كده، لان قذف الاعراض ما بيعديش، ده من السبع الايه الموبقات، صح ولا لا؟ فانت قلت كلمة فتقول لي خلاص هقول استغفر الله، لا لا، انت ارتكبت جريمة، الجريمة دي لا يكفر عنها بكلمة استغفر الله بقى، ده انت عايز فعل يكافئ هذا الجرم الذي ارتكبته. واحد يا اخوانا اتعامل بالربا، وبالذات بقى لو استغل ازمات المسلمين فتعامل بمثل هذا، تعامل بالاحتكار في أزمة زي، فاكرين أول ما بدأت أزمة كورونا الكحول اللي كان بيتباع كده بالإيه بالكيلو، ولا كان بيتعام بيتباع بالبرميل، بقى بيتباع زي ما نكون بنبيع حشيش ولا بتاع، تلاقي البتاع قد كده هو يقول لك بستين جنيه. يا عم ده كان أول امبارح بعشرة جنيه، لا هو بقى بستين جنيه. هلا هل جرم ده هيتساوى مع واحد احتكر السلعة في أوقات الرخاء؟ يعني ده احتكار وده احتقار، احتكار بس ده احتكار في أزمنة البلاء وده احتكار في أزمنة الرخاء، هل عقوبة ده زي عقوبة ده؟ لا، رخر برضو الاستغفار في ده مش هيكون زي الاستغفار في ده، اخدتوا بالكم؟ إذن هذه نقطة هامة جدا، ان احنا بنقول ان احنا نختم رمضان بالاستغفار، بس الاستغفار نهو، فالعلماء الإمام ابن رجب الحنبلي قال لك وأنفع الاستغفار ما قارنته التوبة بالإقلاع عن المعاصي، يبقى رقم واحد. وكلمة المعاصي يعني كبيرها وإيه وصغيرها. اثنين، والندم عليها، لأن النبي قال الندم توبة. ثلاثة، والعزم على عدم العودة إيه إليه. أربعة، ورد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب متعلقا بآدمي. ودي حاجة غريبة، يعني إذا كان الذنب متعلق بربنا أخف مما يكون متعلق بآدم. شوف يا أخي حاجة عجيبة والله، إن لما يكون الذنب متعلق بالله الحاجات اللي فاتت بس تكفي، إنما لو متعلق بآدمي، يعني أنت شتمت واحد، قذفت عرض واحد، اتكلمت على واحد، سرقت واحد، نصبت على واحد، و أنت عندك إشكال دلوقتي إن أنت لازم تستحل هذا الإنسان، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. إما بشكل مباشر إذا كان مش هيترتب على هذا الأمر مفسدة أكبر، أو بشكل غير مباشر إن أنت تحاول تصلح الكوارث اللي أنت عملتها وتنسبها إليه بعد كده، تنسب الفضل إيه إليه. الفائدة الخامسة عشر، ودي مهمة أوي 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 للجماعة المتدينين، العناية بإصلاح الظاهر والباطن في هذه الأيام مطلوب. العناية بإصلاح إيه؟ الظاهر والباطن. بعض المتدينين بيفهموا إن قضية التدين هو الإتيان بالهدي الظاهر فقط. لا، الهدي الظاهر ده المفروض إنه بيدل بالارتباط الشرطي على إيه؟ على ما ترسخ من أصول في الإيه؟ في القلب. إنما لو حصل انفكاك جهة تتبقى مصيبة، يبقى احنا وقعنا في النفاق العملي. يعني لو انت اقتصرت على ان تكون صاحب لحية، مقصر للثياب، مراتك لابسة نقاب، وسدوكك هباب الهباب، وطين الطين، وأطران الأطران مع جارك، انت عندك على طول كده انفكاك جهة. أي والله اسمعوا كلام مني، لو انت راجل متدين، متدين يعني ايه؟ بيصلي ويصوم وملتحي ومش عارف ايه وكلام من ده، حالات حلوة، بس انت علماني، انت نفسك علماني. علماني يعني ايه؟ يعني انت بتفصل الدين عن حياتك انت، الدين في الصلاة في الصيام وبتاع. اول ما تيجي تتعامل بالدرهم والدينار نلاقيك بقيت يهودي فجأة. فيه يا جدع انت مش مسلم؟ انت بقيت بتعمل حاجة اسمها اسلمة للعلمانية، انت علماني، ما تفرقش عن اسلام البحيري والعيال التانية دي، بس الفرق ان انت بتعمل علمانية بدأ وهو التاني فاجر قالع. واصل؟ فانتبه، فالمطلوب منك اصلاح الظاهر والباطن في هذه الايام. فعمل القلب اصل كل خير وبر، فيسلم الانسان وجهه لله مخلصا له منيبا اليه خاضعا ذليلا بين يديه مع كمال الحب والخضوع، يحمد الله تعالى ويشكره، ومن مساوي عمله يستغفره، يستعيذه ويستعينه ويتوكل عليه ويلجأ اليه، يخاف ربه ويرجوه. والخوف والرجاء للعبد المؤمن كالجناحين للطائر، يقوي في الصحة جانب الخوف ويغلب الرجاء حال الاحتضار. قال الله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يرجو رحمته وجنته، ويكون مع رجائه عمل صالح يرضاه ربه يحتسب فيه الأجر والثواب. يبقى العبد المؤمن ده بيعمل ايه دلوقتي في هذه الأيام؟ بيسلك نيته يا إخوة، بيسلكها، واخدين بالكم؟ بيسلك قلبه، فيعمل حاجة اسمها إصلاح الباطن الذي يتبعه إصلاح الظاهر وليس العكس، إصلاح القلب. ودي تيجي ازاي؟ بحاجة اسمها أعمال القلوب، عبادات القلوب. تعرفين قول الله سبحانه كلا لما يقضي ما أمره، يقول إن العبد يقف بين يدي الله تعالى إلى جوار أخيه في الصف الواحد، فيكون ما بينهما عند الله كما بين السماء السابعة والأرض السابعة، والاثنين لازقين في بعض. تلاقي واحد يا أخي لا يؤبه له، حاجة عجيبة قوي. كنا بنتكلم فيها مع حد صاحبنا النار، أخي سبحان الله عادي يعني، وتلاقي واقف الراجل يقول الحمد لله رب العالمين، تلاقي نهنة. ألا إيه يا عم القلوب الحاضرة اللي شغالة دي؟ أي أيوة والله، ممكن ده يسبقك عند الله ويكون فعلا حقيقة انت في حتة وفي حتة فعلا. عشان كده يا اخواننا لابد من الاجتهاد على مسألة اعمال القلوب. في للامام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه وكف عنه مساوي الخلق، الامام ابن تيمية له رسالة اسمها التحفة العراقية في الاعمال القلبية. هذه الرسالة ابدع فيها شيخ الاسلام، ابدع، كتبها بقلبه، كتب فيها عما يجب على السالك المنيب إلى الله تبارك وتعالى من عبادات القلوب التي هي صاحبة السبق عند الله. تكلم بقى عن منزلة الإخبات ومنزلة اليقين ومنزلة المراقبة ومنزلة ثبات القلب إلى غير ذلك من الإيه؟ من العبادات. وطبعا يليه تلميذه ابن القيم بقى عمل كتاب مدارج الإيه؟ السالكين. مدارج السالكين ده بقى اللي يقرأ يبقى صاحب مزاج كده، يبقى صاحب مزاج. ليه بقى؟ هيتفاجئ ان ابن القيم ده بيكتب كلام ايه ده يا اخ، الرجل ده عاش كل منزلة، عاشها شخصيا، وبيتكلم عن شيء تذوقه وبدأ يكتبه. عارف انت لما يجي واحد يقول لك ده احنا عندنا راجل فاضل جدا بيعمل ما شاء الله اكل زميل جدا 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 جدا، اول ما تشمه من اول الشارع تاكل صوابعك وراه طول ما انت قاعد بتسمع اهو كلام، انما اول بتاكل ها تحكي بقى عن الحتة دي بمسألة. هو ينفع يبقى فيه مفارقة او اشكالية معاصرة بيقولوا عليها ان ما فيش حاجة اسمها باطن وظاهر. الجماعة بتوعنا ده اول ما تيجي يكلمهم جماعة اللي هم الجماعة الضلالية بتوع التلفزيون تيجي تقول له اللحية يقول لك دي قشور، تقصير الثياب يقول لك دي قشور، واحيانا يقولوا على صاحبها متنطع، وفي الايام الاخيره بقت الموضه انه خارجي ومتشدد كمان. ايه اللي بيتقال ده؟ هو في الاسلام تفريق بين الظاهر والباطن؟ يرد على ذلك الامام احمد فيقول من اصلح ظاهره لزمه ان يصلح باطنه، فان الانفصام بينهما لا يكون الا لمنافق. مفيش حاجة اسمها ان ظاهر وباطن حاجة تانية، ده ما ينفعش. مفيش في الاسلام ان الدقن دي قشور، اللحية دي من الهدي، وصلاة الليل من الهدي، وغض البصر من الهدي، والبر من الهدي، والاحسان الى المسلمين وان اساءوا اليك من الهدي. انت كده صح، انت كده داخل في قول الله ادخلوا في السلم ايه كاف. انما لو انت فاهم ان الاسلام هو ظاهر فقط يبقى انت كده قشري، ولو انت فاهم ان الاسلام هو تدين عرفاني ركعتين ودمعتين وحضرتين والله حي والكلام ده يبقى اسلام دروشي، والاسلام لا يقر هذا ولا ذاك. الاسلام فيه قول الله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، اي في الاسلام بجميع شرائعه، هذا هو الاسلام. يبقى الإسلام لازم يبقى فيه تدين ظاهر، ولازم يبقى فيه عبادات قلبية، ولازم يبقى فيه معاملات، ولازم يبقى فيه سلم وحرب، ولازم يبقى فيه اجتماعيات، ولازم يبقى فيه سياسة، ولازم يبقى فيه اقتصاد، ويبقى فيه فكر، وكل ده داخل في هذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يبارك وأن يعين وأن يشرح الصدور. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.